الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو علي الأسعيد.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 25 بعد 120 على 1 تحت عنوان الرد على كتاب طبيعة استحالة دخول الجان بدن الإنسان. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثامن من جمادى الأولى 1416 هجري الموافق لليوم الثاني من الشهر العاشر 1995 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما بعد، فبمناسبة ما ذاع في هذا الزمان في مسألة دخول الجان في بدن الإنسان، فمن مؤمن به ومصدق له ومن مغال فيه ومستعين بالجن على إخراجه منه ومن منكر لذلك كله ومتأول للقرآن تأولا متأولا إياه متبعا لهواه وينكر كل الأحاديث المثبتة له ولو كانت صحيحة، لهذه المناسبة رأيت من باب الاستعجال بالخير والنصيحة أن أسجل بحثا هاما لي فيما أعتقد حول هذه المسألة، كنت أودعته في كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة في آخر المجلد السادس منه برقم 2918، ولما ينشر بعده فقلت هناك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا شيطان، اخرج من صدر عثمان. فعل ذلك 3 مرات. هو من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، وله عنه طرق 4. الأولى عن عبد الأعلى قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الله بن الحكم عن عثمان بن بشل قال: سمعت عثمان بن أبي العاص يقول: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسيان القرآن، فضرب صدري بيده فقال، فذكر الحديث. قال عثمان: فما نسيت منه شيئا بعد أحببت أن أذكره. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في المجلد 9 الصفحة 37 والرقم 47 بعد 8000. وقال الهيثمي في المجمع في المجلد 9 في الصفحة 3: رواه الطبراني وفي عثمان بن بشل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. أقول: بلى، هو محروف، فقد ترجمه البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم، وروى عن ابن معين أنه قال: عثمان بن بشر الثقفي ثقة. وبقية رجال ناسقات، رجال مسلم عن ضعف المشهور في الطائفي غير عبد الله بن الحكم، والظاهر أنه البلاغي المترجم في التاريخ وثقات ابن حبان، فإنه من هذه الطبقة، فالإسناد حسن. وعبد الله الطائفي هذا إسناد آخر أصح من هذا، وهو الطريق الثانية، يرويه معتمر ابن سليمان قال: سمعت عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمه عمرو بن الأوس عن عثمان ابن أبي العاص قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه بالثقيف، وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة، فقلت: يا رسول الله، إن القرآن ينفلت مني، فوضع يده على صدري وقال: يا شيطان، أخرج من صدر عثمان، فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة في المجلد الخامس الصفحة 38، وإسناده صحيح. 3 يرويه الحسن عنه قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء حفظي للقرآن، فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، ادمن يا عثمان. قال: ثم وضع يده على صدري فوجدت بردها بين كتفي، ثم قال فذكره، وما سمعت بعد ذلك شيئا الا حفظته. اخرجه ابن عون في الدلائل، وكذا البيهقي من طريق عثمان ابن عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا ابي عن مونس وعنبسة عنه. قلت: وهذا اسناد صحيح لولا عن عمة الحسن وهو البصري، فانه كان يدلس، ورجال وثقات رجال الشيخين غير عثمان ابن عبد الوهاب والثقفي بن حبان في المجلد الثامن في الصفحة 53. وأصل الحديث في صحيح مسلم بلفظ آخر، وهو في صفة صلاة. الطريقة الرابعة: يروي عيينة ابن عبد الرحمن حدثني أبي عن عثمان ابن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن العاص: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان، أدنه، أدنيت منه. قال: فجلست على صدور قدمي، قال: فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: اخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 ثم قال: الحق بعملك. اخرجه ابن ماجه والروماني في مسنده كلاهما باسناد واحد عنه، وهو إسناد صحيح. وفي الحديث دلالة صريحة على أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو كان مؤمنا صالحا، وفي ذلك أحاديث كثيرة، وقد كنت خرجت أحدها فيما تقدم برقم 85 بعد 400 من حديث يعلى بن هريرة قال: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت منه شيئا عجبا وفيه. وأتته امرأة فقال إن ابني هذا به غنم منذ 7 سنين يأكله كل يوم مرتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنيه. فأدنيته منه فتفل في فيه وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله. رواه حاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو من قطعهم. ثم خرجت من طرق أخرى عن يعلى جودت المنذري أحدها ثم ختمت التخريج بقوله وبالجملة فالحديث بهذه المتابعات جيد وله شواهد كثيرة يزداد بها قوة قد ساق المؤلف الآتي ذكره وسلم بصحته في الجملة ولكنه ناقش في دلالته ويأتي الرد عليه. ثم وقفت على كتاب عجيب من غرائب ما طلع في العصر الحاضر بعنوان طليعة استحالة دخول الجان بدن الإنسان من مؤلفه أبي عبد الرحمن إيهاب ابن حسن الأثري. كما الأثري مادة العصر وهذا العنوان وحده يعني القارئ اللبيب عن الاطلاع على ما في هذا الكتاب من الجهل والضلال والانحراف عن الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة. باسم الكتاب والسنة يجب الرجوع إليهما فقد عقد فصلا في ذلك وفصلا آخر الله أكبر في البدعة وذمها وأنها على عمومها بحيث يظن من لم يتتبع كلامه وما ينقله عن العلماء في تأييد ما ذهب إليه من الاشتهارة أنه سلفي أو أثري كما انتسب بأهمية. والواقع الذي يشهد به كتابه أنه خلفي معتزلي من أهل الأهواء يضاف إلى ذلك أنه جاهل بالسنة والأحاديث إلى ضعف شديد باللغة العربية وآدابها حتى كأنه شبه عامي. ومع ذلك فهو مغرور بعلمه معجب بنفسه لا يقيم وزنا لأئمة السلف الذين قالوا بخلاف عنوانه كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم والطبري وابن كثير والقرطبي والإمام الشوكاني وصديق حسن خان القرظي ويرميهما بالتخليد على قاعدة رمتن بدائها وانسلت الأمر الذي أكد لي أننا في زمان تجلت فيه بعض أشراف الساعة التي منها قوله صلى الله عليه وسلم ويبتق فيها الرواذبة طول أمر الرواذبة قال رجل التافة يتكلم في أمر العامة. وهو حديث صحيح مخرج من طرق فيما تقدم برقم 1087 و2238 و2253. ونحن الحديث قول عمر رضي الله عنه فساد الدين إذا جاء العلم من الصغير استعصى عليه الكبير وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. رواه قاسم ابن أصبغ بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح. وما أكثر هؤلاء الصغار الذين يتكلمون في أمر المسلمين بجهل بالغ وبل عاد عنا بعيد ذلك المصري الآخر الذي ألف في تحريم النقاب على المسلمة، تحريم النقاب على المرأة المسلمة. وثالث أردني ألف في تضعيف قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وفي تضعيف حديث تحريم المعازف المجمع على صحتهما عند المحدثين وغيرهم وغيرهم كثير وكثير جدا. وإن من جهل هذا الأثر المزعوم وغبارته أنه رغم تقريره صفحة 71 و38% قال منهج أهل السنة والجماعة التوقف في مسائل غيبية عندما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوقف كلام سلفي، التوقف في المسائل الغيبية عندما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ليس لأحد مهما كان شأنه أن يضيف تفصيلا أو أن ينقص ما ثبت بالدليل أو أن يفسر الله الآيات وفق هواه أو بلا دليل. أقول إنه رغم تقريره لهذا المنهج الحق الأبيض فإنه لم يقف في هذه المسألة الغيبية عند حديث الترجمة الصحيح، بل خالفه مخالفة صريحة لا تحتاج إلى بيان. وكنت أظن أنه على جهل به حتى رأيته قد ذكر نقلا لغيره صفحة 4 من الملحق بآخر الكتاب، عرفت أنه تجاهله ولم يخرجه مع حديث يعني غيره مما سبقت الإشارة إليه، وكذلك لم يقدم أي دليل من الكتاب والسنة على ما زعمه من الاستحالة، بل توجه بكلمته إلى تأويل قوله تعالى المؤيد للدخول لمنافاه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أوله تأويلا ينتهي به إلى إنكار المس الذي فسره العلماء للجنون، وإلى موافقة بعض الأشاعرة والمعتزلة الذين فسروا المس بوسوسة الشيطان. الرؤية، وهذا تفسير بالمجاز وهو خلاف الأصل، ولذلك أنكره أهل السنة كما سيأتي، وهو ما صلح به نقلا عن الفخر الرازي الأشعري صفحة 76 و78. قال الرازي كأن الشيطان يمس الإنسان فيجن، كأن، لكن ما في مس حقيقة، هذا اسم مجاز. ونقل صفحة 83 عن غيره أنه قال كأن الجن مسته، وعليه خص المس هذا بمن خالف شرع الله، فقال صفحة 22 وما كان ليمس أحد بين الهين كذا غير منصوب، هذا من أميته، هي لازم تكون وما كان ليمس أحدا وضعها أحد إلا بالابتعاد عن المنهج المرسوم، هذا تعطيل وتأويل. ولو سلمنا جدلا أن الأمر كما قال فلا يلزم منه عند العلماء ثبوت دعوى النفي لإنكار وجود دليل آخر على الدخول كما في هذا الحديث الصحيح، بينما توهم الرجل أنه يرده دلالة الآية على الدخول يثبت نفيه إياه، وليس الأمر كذلك لو سلمنا برده، فكيف وهو مردود عليه بهذا الحديث الصحيح وبحديث هذا المتقدم وبما تفسر الآية ويبطل تفسيره إياها بالمجاز. ومن جانب وتناقضه أنه بعد أن فسر الآية بالمجاز الذي يعني أنه لا مس حقيقة عاد ليقول صفحة 93 واللغة أجمعت على أن المس الجنون، هذا ينقض كلامه، ولكنه فسره على الله فقال أي من الخارج لا من الداخل، يعني الشيطان بمس الإنسان من الخارج لا من الداخل. قال ألا ترى مثلا إلى الكهرباء كيف تسرق الناس لها من الخارج نقط إلى آخر هوائه، فإنه دخل في تفاصيل تتعلق بأمر غيبي قياسا على أمور مشاهدة مادية. وذكرنا آنفا أنه قال ما يجوز الدخول في تفصيل الغيبيات، وهذا خلاف المنهج السلفي الذي تقدم نقله عنه. ومع ذلك فقد تعالى عما هو معروف في علم الطب أن هناك جراثيم تقتل من الداخل كجرثومة الكوخ في مرحلته الثالثة، يعني جرثومة السل، فلا مانع عقلا أن يدخل الجهاز من الخارج إلى هذا الجسد وتعمل عملها وأغاها فيه من الداخل كما لا مانع من خروجها منه بسبب أو آخر. وقد ثبت كل من الأمرين في الحديث فآمنا به ولم نضرب به كما فعل المعتزلة وأمثالهم من أهل الأهواء، وهذا المؤلف الأزهري زعل بهم. كيف لا وقد تعامى عن حديث الترجمة فلم يخرجه البتة في جملة الأحاديث الأخرى التي خرجها وساق ألفاظها من صفحة 121 إلى صفحة 126 كلها أحاديث، وهو صحيح جدا كما رأيت. بعد ذلك لم يأخذ من مجموع تلك الأحاديث ما دل عليه هذا الحديث من إخراجه صلى الله عليه وسلم للشيطان من ذاك المجنون، وهي معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، بل نصب خلافا بين رواية أخرى عدو الله ورواية إخسى عدو الله. فقد أورد على نفسه صفحة 124 قول بعضهم إن الإمام الألباني استغلال، إن الإمام الألباني قد صح الحديث، هو نقل عن بعضهم أنه قال إن الإمام الألباني قد صح الحديث فعقد عليه هو بقوله هذا كلمة مبتلى، انظر إلى ما قاله الشيخ الألباني لتعلم الكذب، المجلد الأول من سلسلة الصحيحة صفحة 95 بعد 700 ورقم الحديث 85 بعد 400. ثم ساق كلامي فيه ولستنا في آخره كما تقدم هناك. وبالجملة فالحديث بهذه المتابعة جيد، هذا كلام الألباني والله أعلم. قلت فتكليم المكذوب المذكور غير وارد إذن، ومعنى العكس هو الصواب، وقد صرح هو بأنه ضعيف دون أي تفصيل صفحة 22 واقتر به بعضه. نعم لقد شكك في دلالة الحديث على الدخول بإشارته إلى الخلاف الواقع في الروايات، وقد ذكرت نوعين منها آنفا، ولكن ليس يخفى على طلاب هذا العلم المخلصين أنه ليس من العلم في شيء أن تضرب الروايات المختلفة بعضها ببعض، وإنما علينا أن نأخذ منها ما اتفق عليه الأكثر. وإن مما لا شك فيه أن اللفظ الأول أخرج أصح من الآخر إخسأ، لأنه جاء في خمس روايات من الأحاديث التي ساقها، واللفظ الآخر إخسأ جاء في روايتين منها فقط. على أن هنا أرى بينهما خلافا كبيرا في المعنى، فكلاهما يخاطب به شخصا، أحدهما صريح في أن المخاطب داخل المجنون، والآخر يدل عليه علما. وإن مما يؤكد أن الأول هو الأصح صراحة حديث الترجمة الذي سيكون القاضي بإذن الله على كتاب الاستحالة. المزعانة ما تقدم من البيان أنها مجرد دعوة في أمر غيبي مخالفة للمنهج الذي سبق ذكره. ولابد لي قبل ختم الكلام على هذا الموضوع أن أقدم إلى القراء الكرام ولا مثال واحدا على الجهل بالسنة الذي وصفت به الرجل فيما تقدم، ولو أنه فيما سلف كفاية للدلالة على ذلك. لقد ذكر الحديث المشهور في النهي عن اتباع سبب الكفار بلفظ لا أصل له رواية ولا دلالة، فقال في الصفحة 27: وصدق رسول الله إذ يقول: لتتبعن من قبلكم من الأمم حذاء القدة بالقدة. حذاء هو الحديث حذوة، وما بفرق بجهله بين حذاء وبين حلو. شوفوا الأجيال: حذاء القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر رب لا دخلتموه وراءهم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتهى. ومجال نقده أو نقدي إياه في سياقه للحديث هكذا واسع جدا، وإنما أردت نقده في حرف واحد منه أسدني معنى الحديث بقوله حذاء، فإن هذا تحريف قبيح للحديث لا يخفى على أقل الناس ثقافة. والصواب حلو، وليس هو خطأ مطلعيا كما قد يتبادر لأذهان اللعب، فقد أعاده في مكان آخر فقال صفحة 34 مقرونا بخطأ آخر: حذاء القذة بالقذة هو القذة. وأعاد كلمة حذاء القذة بالقذة كما ضبطها بفتح القاف، وإنما هو بالضم، وهو مخرج في الصحيحة من طرق الألفاظ متقاربة برقم 312. ونحو ذلك مما يدل على جهله بالسنة قوله صفة 240 بقول السلف: ليس الخبر كالمعاينة، وهذا حديث مرفوع رواه جماعة من الأئمة منهم أحمد عن ابن عباس مرفوعا وفيه قصة، وهو مخرج في صحيح الجامع الصغير برقم 5250. ومن أمثلة جهله بما يقتضيه المنهج السلفي أنه حشر صفحة 74 في زمرة التفاسير المعتبرة تفسير الكشاف وتفسير الفخر الرازي: فهل رأيت أو سمعت أثريا يقول مثل هذا؟ هذول تفسير كشاف معتزلي، تفسير فخر الرازي أشعري، بأولى من تفاسير السلف. الله أكبر. ومن أمثلة جهلي بما يقتضيه المنهج السلفي أنه حشر في زمر التفاسير المعتبرة تفسير الكشاف وتفسير الفخر الرازي، فهل رأيت أو سمعت أثريا يقول مثل هذا؟ فلا غرابة بعد هذا أن ينحرف عن السنة متأثرا بهما ويفسر آية الربا تفسيرا مجازيا اتباعا لهما. وأما أخطاؤه الإملائية الدالة على أنه شبه أمي فلا تكاد تحصر، فهو يقول في أكثر من موضع: تعالى معي، تعالى، قال الله تعالى، أو أما يقول تعالى معي يقول تعالى معي. وقال صفحة 131: ثم تعالى لقوله تعالى. الله يهديه، الله المستعان، شر البلية ما يمكنها. وذكر آية: ثم تعالى، بدل ما يقول تعالى لقوله تعالى، وذكر آية. وفي صفحة كذا: فمن المستحيل أن تفوت هذه المسألة، هذان الإمامان الجليلان، بدل ما يكون هذين الإمامين الجليلين. وصفحة كذا يقول: أضف إلى ذلك أن الإمامين ليسا طبيبان، أو ما يقول ليسا طبيبين، فهو يرفع المنصوب مرارا وتكرارا. وفي الختام أقول: ليس غربي مما تقدم إلا إثبات ما أثبته الشرع من الأمور الغيبية والرد على من ينكرها، ولكنني من جانب آخر أنكر أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة ويتخذون استهبار الجن ومخاطبته مهنة لمعالجة المجنونين والمصابين بالصرع، ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل الله به سلطانا، كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب كما وقع هنا في عمان وفي مصر مما صار حديث الجرائد والمجالس. لقد كان الذين يتولون القراءة عن المصروعين أفرادا قليلين صالحين فيما مضى، فصاروا اليوم بالمئات، صاروا اليوم بالمئات، وفيهم بعض النسوة المتبرجات، فخرج الأمر عن كوني وسيلة شرعية لا يقوم بها الأطباء عادة إلى أمور ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معها. فهي عندي نوع من الدجل والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدو الإنسان، وإن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وهو نوع من الاستعاذة بالجن التي كان عليها المشركون في الجاهلية والمذكورة في قوله تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فمن استعان بهم على فك سحر زعموا أو معرفة هوية الجن المتلبس بالإنس، أذكر هو أم أنثى، مسلم أم كافر، وصدقه المستعين به، ثم صدق هذا الحاضرون عنده فقد شملهم جميعا. وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي حديث آخر: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في غاية مرام،
رقم 84 و200، ورواه الطبراني من طريق أخرى بقيد غير مصدق لم تقبل، وهو منكر بهذه الزيادة، ولذلك خرجته في الضعيفة برقم 6555، والحديث الذي قبله صحيح أيضا وهو مخرج في الإرواء. فينبغي الانتباه لهذا، فقد علمت أن كثيرا ممن ابتلوا بهذه المهنة هم من الغافلين عن هذه الحقيقة، وأنصحهم إذ استمروا في مهنتهم أن لا يزيدوا في مخاطبتهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، مذكرا لهم بقوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاك الله خير يا شيخنا.
وإياك إن شاء الله.
بارك الله فيك، سعدنا معنا يا شيخنا.
أهلا وسهلا.
شيخنا، الآن سمعت أنا من أخوة قبل أيام أنه خرج كتاب جديد، ولعله يعني يوافق هذا الاستحالة لحسان عبد المنان.
نعم.
نعتبر هذا الرد شيخنا برضو كذلك على هذا
بلا شك.
أي نعم.
يشمده ويشمل كل من كان أمثاله من المنحرفين عن السنة وعن منهج السلف الصالح. وقد ذكرت آنفا طائفة من الأئمة الذين يقتدي المسلمون السلفيون كافة بهم، وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمثالهم، والحمد لله رب العالمين.
الله يحفظك يا شيخ.
الله يسلمك.
أنا شيخ، ممكن الآن نسمي الشريط بالرد على الاستحالة أو كيف؟
نعم هو كذلك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفسه. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.